بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله تعالى: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. قال هذا القسم الرابع، وهو الذي أشار إليه بقوله: أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، أي أن المقصود بهذين البيتين في حق التعارف بين عمومين، كل من النصين فيهما عموم من وجه وخصوص من وجه، يعني كل من النصين فيهما عموم وخصوص. مثلا حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث عام من حيث الوقت، يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي، ففيه عموم من حيث جميع الأوقات، وفيه خصوص من حيث تحية المسجد فقط، ولم يذكر نوافل أخرى. خصوص من حيث أن ركعتين بسبب دخول المسجد، وعموم من حيث أنه عمم الأوقات. وحديث آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عن جمع من الصحابة، عن أبي سعيد وابن عباس وعم عمر الخطاب وآخرين. والأول حديث أبي قتادة في الصحيحين. هذا الحديث فيه خصوص من حيث الوقت، تخصص أوقاتا معينة، تخصص أوقاتا معينة، وفيه عموم من حيث النهي عن جميع الصلوات، سواء تحية المسجد أو غيرها. إذن الآن تعارض عندنا عمومان، لو أخذنا بعموم النهي الثاني نقول تحية المسجد ما تصلى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. إذا أخذنا بعموم حديث أبي قتادة نقول يصلى، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشمل أوقات النهي. إذن تعارض عمومان، فكيف الآن للجمع سيأتي. قال: فعندنا الآن نصان كل منهما فيه عموم وخصوص، فهل هناك تعارض في بعض الصور؟ يظهر التعارض في صورة تحية المسجد إذا كانت في وقت النهي. إن نظرنا إلى النص العام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن نظرنا إلى هذا النص فقط فنقول يصلي. وإذا نظرنا إلى النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر، إن نظرنا إلى هذا النص فقط فنقول لا يصلي. فظهر الآن تعارض، فبأي النصين نعمل؟ هذا هو المقصود بقوله: أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. المؤلف يقول: اخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما، أي كل نص عام يخصص بالجهة الخاصة من النص الآخر. وهذا لا يمكن في كل صورة، أنه يحصل تعارض في بعض الصور كما تقدم. نعم، نخصص في أوقات أخرى، مثلا يركع ركعتين في غير أوقات النهي، هذا ما في إشكال، وكذلك يترك الصلاة يترك الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ما في إشكال. طيب الآن عندنا صورة سيحصل فيها الإشكال، وهي إذا وافق تحية المسجد في وقت النهي، فجميع العمومين قد يتناول تلك الصورة، أي كل نص عام يخصص بالجهة الخاصة من النص الآخر، وهذا لا يمكن في كل صورة، لأنه يحصل تعارض في بعض الصور كما تقدم، فلا يمكن إلا أن يؤخذ عموم أحدهما ويخصص بالآخر. ولذلك فالعلماء في مثل هذا يقولون: إن جاء دليل آخر يدل على تخصيص أحد الدليلين بالآخر فنعمل به. مثال ذلك قول الله عز وجل في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والنص الآخر الآن هذه ولاة الأحمال يشمل المطلقة والمعتدة من الوفاة عموما. والنص الآخر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا النص عموما يشمل الحامل وغير الحامل. قول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نص عام يشمل الحامل والتي ليست بحامل. فلو نظرنا إلى هذا النص فقط كم نقول عدة الحامل؟ الجواب أربعة أشهر وعشر، لأن الآية عامة تشمل الحامل وغير الحامل، ففيها عموم من هذا الوجه، وفيها خصوص من حيث إن هذه عدة المتوفى عنها زوجها وليست عدة المطلقة، لأن هذه الآية فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها فقط، وفيها عموم من حيث أنه سواء كانت حاملا أو غير حامل عمومها يشمل الصورتين إذا لم ننظر إلى الآية الأخرى. والآية الأخرى ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، العموم فيها من جهة أنه يشمل المطلقة المتوفى عنها زوجها، يعني لم يخص أنها عدة مطلقة أو عدة وفاة، عمومها يشمل الحالتين، لأن الآية عامة فكل من كانت ذات حمل فعدتها أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. والخصوص فيها أن العدة في حق الحامل بوضع الحمل، فما هي الصورة التي يتنازعها الدليلان؟ من يجيب قبل القراءة؟ ما هي الصورة التي يتنازعها الدليلان؟ نعم، التي يتوفى عنها زوجها ويحامل. المطلقة الحامل أي الدليلين يشملها؟ ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ما فيها إشكال. المتوفى عنها وهي حائل ليست بحامل أي الدليل يشملها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. طيب الآن الثانية، الصورة التي يتنازعها الدليلان هذا التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل. لو نظرنا إلى آيات وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فنقول تنتهي عدتها بوضع الحمل. ولو نظرنا إلى الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فنقول تعتد أربعة أشهر وعشرة، والآية أيضا تشملها لأنها متوفى عنها زوجها، فكلا الآيتين تشملها، وقد يكون الحمل أقل من أربعة أشهر وعشر، وقد يكون بقي عليها إلى الوضع ثلاثة أشهر، قد يكون أكثر، قد يكون بقي عليها للوضع سبعة أشهر أو أكثر. جاء عن بعض الصحابة أنها تنتظر أقصى الأجلين عملا بالدليلين، ومعنى الأقصى أي الأبعد. جاء هذا عن علي بن عباس رضي الله عنهم لكن صح عنهم الرجوع. وجمهور علماء على أنه قد جاء في ذلك نص أن المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهو حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين أنها نفست بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها أنها قد حلت. فهذا النص يدل على تخصيص أحدهما بالآخر، هذا النص يدل على أن ما هو الذي خصص من النصوص وما هو الذي بقي على بدون تخصيص. نعم، من يجيب؟ الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا عام مخصص بصورة الحامل، الحامل أجلها عند وضع الحمل. إذن العموم الذي لم يخصص هو وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملا، والعموم الذي خصص والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. هذا جاء في المسألة دليل، فإن لم يأتي في المسألة دليل فالعلماء لهم وجهة أخرى وهي الترجيح بين العمومين كما سيأتي. هذا النص يدل على تخصيص أحدهما بالآخر، فما هو النص الذي بقي على عمومه في هذه الصورة؟ الذي بقي على عمومه والعمل عليه آية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. يعني آية سورة الطلاق، نقصد سورة الطلاق آية سورة الطلاق حتى تتبين. فعلى هذا فيكون العموم الذي في سورة البقرة مخصوصا بهذه الآية التي في سورة الطلاق، وذلك العام الذي في سورة البقرة شمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها أنها تتربص 14 و10، المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا، شمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يعني لو أخذنا بعمومه لكن هو مخصص. فجاء هذا الحديث وبين لنا أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بعد الحمل، وآية الطلاق عامة ليست خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولم يقيد وضع الحمل بالمتوفى عنها زوجها، وهو أيضا نص عام. لكن بين لنا الحديث أن العام الذي في سورة البقرة خصص بالعام الذي في سورة الطلاق، نص عام مع نص عام، لكن جاء الدليل يبين لنا أن العام الذي في سورة البقرة مخصص بالعام الذي في سورة الطلاق. بقي إذا لم يأتي دليل كما في المثال الذي ذكرناه في تحية المسجد، ما عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن تحية المسجد خاصة فتصلى. ففي حالة عدم وجود دليل ننظر إلى أي الدليلين من جهة العموم أقوى، فالعموم القوي يبقى على عمومه، والعموم الضعيف الذي قد خصص بمخصصات أخرى يخصص كذلك. مثلا عندنا عموم تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث عام، فهل جاء في وقت من الأوقات بخصوص هذه التحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصلى؟ الجواب لا، فهذا عام قوي لأنه لم يأتي نص من النصوص يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهملها. حتى في خطبة الجمعة أمر الرجل الذي جلس أن يقوم فيصلي ركعتين، فهذا العموم يقولون عموم محفوظ، عموم قوي لم يخصص. بقي عموم الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا هذا قد خصص بمخصصات كثيرة منها قضاء الفوائد، فمن فاتته صلاة الظهر فذكرها بعد العصر يصليها، ومنها النذر، هذا بالإجماع إذا نذر أن يصلي في ذلك الوقت يصليها على قول بعض أهل العلم، ومنها أيضا التطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتي الظهر، ومنها أيضا قضاء التطوع أو قضاء الراتبة، قضاء راتبة التطوع، قضاء التطوع الراتب الراتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتي الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، فالقضاء يجوز حتى وإن كان في وقت النهي. كذلك ركعتا الفجر جاء عن بعض الصحابة أنه قضاها بعد صلاة الفجر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العموم خصص بمخصصات كثيرة فأضعفت عمومه. إذن الذي يبقى على عمومه هو صلاة الركعتين. إذن حديث لا نهى عن الصلاة بعد العصر مخصص بتحية المسجد، فلا بأس بالصلاة في وقت النهي. فهذا يبين أن عموم النهي عن الصلوات قد خصص ببعض الأمور، خصص بالقضاء، خصص بالمنذورة، خصص بالفوائد كالنوم والنسيان وغيرها، فقالوا هذا العموم ضعيف فنبقى على ذلك العموم، ويكون عموم النهي عن الصلاة مخصوصا بالعموم القوي، فيبقى النهي عن الصلوات في أوقات النهي إلا تحية المسجد، لأنه مخصص بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل لما لا نخصص هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نخصصه بأوقات النهي فلا يصلى فيها، نقول لأن الدليلين متعارضان، فنظرنا إلى العموم الأقوى وعملنا به. فمن حيث عموم حديث تحية المسجد لم يخصص مخصصات كثيرة، وإلا جاءت في حالة واحدة وهي دخول الخطيب، دخول الخطيب فإنه يدخل على منبره ولا يصلي، خصص بهذه الصورة. لكن مخصصات العموم الآخر كثيرة، بعكس حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر قد خصص بمخصصات كثيرة فنخصصه أيضا بتحية المسجد، وهذا من أصحاب المسائل، ويتنازع كثير من العلماء بسبب تعارض عمومين فتختلف أفهام العلماء في الترجيح. أطال الكلام على هذه المسألة، وهي تعتبر مسألة صعبة للمبتدئين، ولكن إخواننا يتعاونون بينهم، الذي لم يفهمها يراجع مع أخيه الذي فهم. والله المستعان.